الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن السؤال الذي سنسأله غدا إذا وقفنا بين يدي الله عن أوامره ماذا فعلنا بها وعن نواهيه ماذا فعلنا بها، فتعالوا نجتهد فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض. من كان منا مقصرا في الأوامر أن يجتهد ما استطاع في امتثال أمر الله، ومن جاوز حدوده وتعدى حدود الله أن يرجع عما سقط فيه من الحرام، فإن الله تواب يقبل التائبين. وهذه هي التقوى، فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. هذه الثلاثة هي محور كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. فقد أذن لنا أيها الإخوة بأن نبقى هذا اليوم أحياء لأجل أن يترفع من سقط فينا في الحرام عن الحرام، ومن أجل أن يقضي ما فاته من الفرائض من كان منا تاركا للفرائض، ومن أجل أن تزداد من النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. قال الله تعالى في وصف نفيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي. نحن في الخطبة الرابعة من سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. الخلق هو السجية والطبع. عرفه الإمام الغزالي قال: هو هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يطبع الله تعالى أناسا على بعض الأخلاق النبيلة بينما يحتاج آخرون إلى التدرب عليها والتطبع بها حتى تصبح طبعا لهم وخلقا، بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى فيحتاج الأولون إلى التدرب عليها لتصير لهم طبعا وخلقا، فيتساوى الخلق في التكليف والتشريف. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التطبع بالأخلاق الحميدة لتلتزمها، بإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بمثلك، وهذا هو هدف السلسلة. أنت تستطيع أن تكتسب أخلاقاً حميدة جديدة ليست فيك، وتستطيع أن تتخلى عن أخلاق ذميمة علقت فيك. هذا هدف السلسلة. سنة كاملة سنفردها على هذا المنبر، وستأتون في كل يوم جمعة من أجل أن نتحدث عن أخلاق تعاملية. بعد أن نتحدث، مطلوب إليك أن تخرج لتبدأ بالتدرب على الخلق الذي تسمع، إما لتكتسبه إن كان حميدا، وإما لتتخلى عنه إن كان ذميما. سبق حديث عنوانه لماذا هذه السلسلة، وحديث عنوانه كيف يعرف المرء عيوب نفسه، وحديث عنوانه كيف يكتسب المرء الخلق الحميد وكيف يتخلى عن الذميم. وعنوان خطبة اليوم خلق الحياء. كانت تلك مقدمات. بدءا من اليوم سنبدأ فرشا لهذه الأخلاق. والآن كل خلق، كل واحد بيننا يحضر معنا أو يسمع إلى هذه الخطبة معني به الخلق تماما. إن كان فيه هذا الخلق وهو حميد فليحمد الله وليتمسك به، إن لم يكن به لابد أن تتدرب أن تكتسبه قبل أن تموت. إذا كان الخلق ذميما فأنت معني به، إن كان فيك أن تتخلى عنه، وإن لم يكن فيك أن تحمد الله عز وجل وأن تجتنب أن يعلق بك. أول خلق سأحدثكم عنه خلق الحياء. سأحدثكم عن الخلق ثم أحدثكم كيف يكتسبه الإنسان. بدأت بالحياء خلقا أولا في هذه السلسلة لأني سمعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. هذا الحديث مفهومه أن من لا حياء فيه لا إسلام فيه. لذلك مهم جدا وأنت تستمع إلى هذا الخلق أن تلاحظ نفسك أين أنت منه. فعلمت من هذا الحديث أن الحياء أبرز معالم المسلم. بدأت بالحياء خلقا أولا في هذه السلسلة لأني قرأت لحجة الإسلام الغزالي في إحيائه في بيان الطريق في تأديب الأبناء وتحسين أخلاقهم قال: اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء. كيف الآن بدك تبدأ بتربية ابنك؟ الإمام الغزالي حجة الإسلام يقول: أول شيء تزرعه في ابنك الحياء، أول شيء الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحيي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض، فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه. راقب ابنك، ما إن رأيته بدأ يستحي تفاءل بالخير. الآن نمي له هذا الخلق ونمي له الأخلاق التي بعده. لهذا بدأت أول ما بدأت بالأخلاق بخلق الحياء، بدأت بالحياء خلقا أول في هذه السلسلة، لأني قرأت أقوال العارفين بالله في الحياء فقالوا: من أول مدارج أهل الخصوص الحياء، يعني الأولياء الذين يختصهم الله عز وجل برحمته، من أول مدارجهم أن يورثهم في قلوبهم الحياء. متى ما أورثهم في قلوبهم الحياء معناها أن الله عز وجل يريد أن يختصهم، وهو يتولد من تعظيم منوط بود. تعظيم لله أن يراك في نقص، وحب لله عز وجل كبير ما بيهون عليك أن يراك محبوبك فيما لا يرضاه، تستحيي منه. ما بيعصي الله، يستحي من الله أن يراه محبوبه في مكان لا يرضيه. يعظم رب العالمين أن يراه أو أن يسمعه يقول كلمة لا ترضي الله عز وجل. أول منازل أهل الخصوص الحياء. بدأت بالحياء خلقا أول في هذه السلسلة، لأن من لم يستحي فاغسل يديك منه، إذ تسلمه قلة حيائه إلى ارتكاب الموبقات والاعتداء على الحرمات، فهو يتدرج من سيء إلى سيء، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل. فالحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. خلق اليوم كتير خطير أيها الإخوة، وكتير مهم، وانت وتسمع الخطبة راقب حالك قديش درجة الحياء عندك. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. في سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. بيحكي كلام قبيح أمام كل الناس بدون حياء، وبيفكر حاله أنه هو يعني رجل. لا، هو ماشي بطريق الهلكة، الله يريد أن يهلكه بس في طريق للهلكة. يكشف عورات أو يعتدي على عورات الناس ويخبر أصحابه بما اعتدى وهو يضحك، ماشي بطريق الهلكة. تمشي في الشارع وقد أبدت ما أمر الله عز وجل أن يستر، ما بتستحي ولا تخجل ولا ترعوي ولا يتألم قلبها مما تفعل، أول طريق الهلكة. يمد يده على أموال الناس فيأخذ منها من دون رضاهم، ولا يستحي ولا يخجل ولا تؤلمه نفسه وتنطوي نفسه عما يفعل، أول طريق الهلكة. إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. نسأل الله السلام. خرج من الدين، بداية الطريق قلة الحياء. أيها الإخوة، الحياء بالتعريف خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. خلق يبعث على ترك القبائح، النظر إلى الحرام قبيح، الحياء يمنعه أن ينظر إلى الحرام. رفع الصوت في وجه الوالدين قبيح، الحياء خلق يمنعه من الاقتراب من هذا القبيح. سلاطة اللسان قبيحة، بذاءة الكلام قبيح، الحياء خلق يمنعه عن ارتكاب القبيح ويمنعه من التفريط في حق صاحب الحق. صلاة الظهر حق لله عليك، الحياء يمنعك ويمنعني أن نترك صلاة الظهر. يلي ما بيصلي الظهر حياؤه قليل، يراقب نفسه وفي خطر، سيسمع في الخطبة ماذا يحدث. دفع الزكاة حق للمساكين في مالك، حق لله في مالك، يلي ما بيدفع الزكاة قليل حياء، لا يستحي من أن يعطي صاحب الحق حقه أو من أن يمنع صاحب الحق حقه. فلان من الناس له عليك دين وقد حان الأجل والمال معك، لا يعطيه، قليل حياء، لأنه لو كان فيه حياء لمنعه من التفريط في حق صاحب الحق. لازم أعطيك حقك، هذا مالك. الحياء بالتعريف انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب ما لا يليق. انطواء في النفس تؤلمه نفسه أن يفعل ما لا يليق. جالس وقد بسط قدمه، مر أبوه ما بيستطيع، يؤلمه قلبه ونفسه وضميره وخلاياه إذا بقيت يده ممدودة أو رجله ممدودة وأبوه داخل، ما بيستطيع، يتألم. صحيح أن رجله ترتاح لكن كيانه يتألم، لذلك يقبض قدمه. الحياء يمنعه أن يمد قدمه أمام والديه، أن يمد قدمه أمام الناس تمر أمامه، ما بيستطيع، يتألم. طيب بس هو مريض، تجده يتحاشى في زوايا المكان حتى يعني لا يراق حياؤه على الأرض. انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب ما لا يليق. يقول الغزالي المعاصر: عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير، نقي المعدن، زكي العنصر. وإذا رأيت شخصا صفيقا بليد الشعور لا يبالي ما يأخذ وما يترك، فهو امرؤ لا خير فيه، وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب الدنايا. أيها الإخوة، يظهر حياء الإنسان في أقواله وأفعاله وقلبه. هلأ أنا سأعرض عليكم هذه الثلاثة، كل واحد بيناتنا يراقب، أنا هيك، إذا هيك الحمد لله في حياء، والله نص على نص، معناته الحياء 50%. كل الذين سأذكرهم أنا ولا واحد بيناتهم، الحياء عندك صفر، وأنت بدك عناية مشددة وبسرعة، بسرعة قبل أن يقتل إيمانك وينزع منك الحياء، ثم تتحول إلى نزع الأمانة، ثم نزع الرحمة، ثم نزع الإسلام. صحيح اسمه محمد بس هو ليس مسلما، صحيح اسمه عبد الله لكنه ليس مسلما، صحيح بيجي يوم الجمعة ليس مسلما. هذا دين يا أخوان، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. الصلاة حسنة لكنها جزء من الدين، هناك أجزاء أخرى. كيف يظهر حياء الإنسان؟ أنا هلأ بدي أعرف نفسي، هل أنا في حياء أو ليس في حياء؟ يظهر حياء الإنسان في ثلاثة: في أقواله وأفعاله وقلبه. الآن في الأقوال، فالحياء في القول يتطلب من المسلم أن يطهر فمه من الفحش، وأن ينزه كلامه عن العيب، فيترفع عن ذكر العورات ويتعالى عن بذيء الكلام. هلا ابدأ أنت راجع حالك، أنت بتحكي كلام فاحش؟ سامحني، إذا بتحكي حط صفر، هي أول وحدة، هنكمل نحن في العد. أنت بتستقبل على الواتس عندك نكت ساقطة؟ إيه؟ صفر. أنت بتبعت للمجموعة تبعك نكات من تحت الزنار؟ إيه؟ حط صفر فوراً، لأن الحياء يتطلب في القول، يتطلب من المسلم أن يطهر فمه من الفحش. اقرأوا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. ما هذا الكلام؟ كلام يخطب به على المنابر أمام الملوك. أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيليق بك أن يخرج منك كلام فاحش، لا بهزل ولا بجد، لا بغضب ولا برضا. لابد في حياء القول أن تنزه كلامك عن العيب، أن تترفع عن العورات، أن تتعالى عن بذيء الكلام. من هنا يعلم من علق بلسانه الكلام البذيء أو الشتائم اللاذعة أو الطرف الحاوية على وصف العورات، يعلم صاحبها أنه مقصر في خلق الحياء وعليه أن يتدارك. من الحياء في القول أن يقدم المسلم الكبير في الكلام ليتكلم أولا. جالسين 7 أو 10 أو 20 في غرفة، من الحياء في القول أن نجعل الكبير هو الذي يبدأ، هو الذي يفتتح المجلس، بعدين يتكلم من وراءه. أن يقدم المسلم الكبير في الكلام ليتكلم أولا، ثم الأمثل في الأمثل، ثم إن تكلم هو اختار ما يليق بمثله واختصر ليترك لغيره مقالا. يجي عليك الدور وأنت تتكلم، يتكلم باختصار لأنه في بعض أشخاص آخرين يريدون الكلام. فإذا كان من النوع الذي يتكلم ولا يترك أحدا يتكلم، الحياء عنده في خدش. إذا كان يحب أن يتكلم وفي القوم من هو أعلم منه، أكبر منه، أفقه منه، حياءك في خدش. قال بس مشان يعرفوا أنه أنا عندي شهادات، يعني حياءك مخدوش. من الحياء في القول أن يبدأ بالكبير، دع الكبير يبدأ، اسمع منه بعدين نسمع منك، وإذا تكلمت اختصر لنسمع من الآخرين. روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. في شجرة لا يتساقط ورقها أبدا، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول ابن عمر: وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: فقال القوم كذا، وقال القوم كذا، جعلوا يعني كل واحد يقول اسم شجرة. ابن عمر يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت يعني أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. عيب، أنا صغير كيف بدي أتكلم في كبار، في رجال هم يتكلمون. في رواية: فإذا أنا أصغر القوم. طلع هيك ابن عمر هو أصغر. قال: فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الذي وقع في قلب عبد الله بن عمر. من الأدب، من الحياء في القول أن يبدأ الكبير في الكلام، ثم الأمثل فالأمثل، ثم تتكلم أنت وتختصر حتى تدع لغيرك كلاما. هذه نماذج من الحياء في القول. الآن من الحياء في الفعل. الحياء يظهر في القول وفي الفعل وفي القلب. في الفعل: ألا يرتكب المرء عملا يورثه السمعة السيئة، أو يسود صحيفته أمام الناس وأمام الله. وكم من رجل أساء لسيرته الذاتية بأفعاله الدنية، ولو حمل الحياء خلقا لانطوت نفسه عن فعل الدنايا. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. استشار رجل رجلا في خاطب، فذكر سمعة سيئة في سوقه التجاري نتيجة ذممه المالية غير النقية وتعاملاته غير المهذبة مع جواره، ما صد الرجل عن الخاطب. قلة الحياء مرات تمنع عنك خيرا كبيرا. زوجة صالحة من أسرة فاضلة، ممكن أن تكون مربية لأولادك، تكسب أولادا بررة نجباء فيما بعد، لكن السيرة الذاتية تبع الخاطب لسانه زفير، تعاملاته المالية سيئة، الجيران يقولون هذا إنسان غير جيد، يصد عنه كل خير، صارت سيرته الذاتية بسبب قلة حيائه سوداء. من الحياء في الأفعال أن يعرف المرء للناس أقدارهم، فالشاب يحترم المسن، والمتعلم يوقر المعلم، والابن يخدم والديه ويبرهما، والزوجة تتأدب مع زوجها. هذا من الحياء. وإذا لقينا زوجة سليطة اللسان على زوجها، قليلة أدب، قليلة حياء، قليلة إيمان، وإذا بتستمر هيك سينزع منها الإسلام. إذا لقينا طالب بالمدرسة يتكلم عن معلميه، يستخف بمعلميه، يستهزئ بمعلميه، يضحك على معلميه، قلة أدب، قلة حياء، إذا استمر سينزع منه الإسلام، نسأل الله السلامة. إذا لقينا رجل شاب ينظر إلى كبار السن نظرة ازدراء، نظرة استخفاف، قلة أدب وقلة حياء، ونخشى من استمرارها أن ينزع منه الإسلام. والعامل يجل صاحب العمل، تنزل الناس منازلهم، يحملهم الحياء جميعا على أن ينزلوا الناس منازلهم. روى البزار في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: جئت بأبي أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وقت فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ومعه صحابته، أبو قحافة أبو لي أبي بكر كان موجود في مكة، رجل طاعن في السن. أبو بكر ذهب إلى أبيه وجاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئت بأبي أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ حتى آتيه؟ يا أبو بكر أنا بروح لعند والدك، ده رجل له سنه له عمره، بعدين هذا أبو بكر أبو أبي بكر، في أدب في احترام في حياء. قال: يا أبا بكر هلا تركت الشيخ حتى آتيه؟ قلت: بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نأتي إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحفظه لأيادي ابنه عندنا. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمله ولأبيه سنه، وحفظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مقامه. إن الحياء خير كله. من الحياء في الأفعال أيها الإخوة ألا ينظر المرء في عورات الناس، وألا يظهر ما يجب ستره من نفسه. روى الترمذي بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذار؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما في ملك يمين هلأ، إلا من زوجتك. قال: الرجل يكون مع الرجل، طيب نحن شباب مع بعضنا البعض، رايحين على المسبح، رايحين على حمام السوق، رجال قاعدين مع بعضنا البعض. قال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. أدب عورة، سميت العورة عورة لأنه من العور، والعور هو النقص، يقال رجل أعور إذا كانت إحدى عينيه مريضة. العورة نقص، والنقص ينبغي أن يستر، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت يا رسول الله، الرجل يكون خاليا؟ لحالي قاعد بالبيت، لحالي بغرفتي، مسكر على حالي الباب. الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. الله أكبر، شو هذا؟ في حياء، في مراقبة، الله ينظر إلي أدبا مع الله عز وجل وحياء. لذلك كلما زاد الحياء زاد الإيمان في القلب. هذه صور أيها الإخوة من الحياء في القول، وصور من الحياء في العمل. الآن أخيرا من الحياء في القلب، كيف يظهر الحياء في القلب؟ أن تعلم بأن الله مطلع على ما في قلبك، فلا يرى فيه إلا الخير. لازم تتفقد قلبك، لأن القلب موطن نظر الرب. لازم يكون قلبك فيه خير، فيه نوايا خير، فيه مشاريع خير، فيه محبة لأهل الخير. أما إذا فيه محبة لأهل الفجور والله اطلع عليه، فيه محبة لأعمال الرذيلة والله اطلع عليه، فيه محبة لأعمال لا ترضي الله واطلع الله عز وجل على قلبك، مشكلة. قال: فلا يرى فيه إلا الخير، وأن تراقب نفسك في نظره جل جلاله فتجله أن يراك على ما لا يحب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الإمام الجنيد: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. رؤية الآلاء، عد هلا أنت وجالس، عد نعم الله عليك، عينك، أنفك، قلبك، كليتاك، السيالة العصبية، حركتك على قدميك، مالك عم تتألم، تسمع وترى. رؤية الآلاء ورؤية التقصير، شو أخبار فرائضك؟ شو أخبار النوافل؟ قال: فيتولد بينهما الحياء، نعم كثيرة والله أداء للشكر قليل، فيستحي من الله عز وجل. قال ذنون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. في هيبة لله في قلبك، وتستوحش أنا عامل كذا، فيتولد حياء. والحب ينطق والحياء يسكت، بيصير إذا بده يقرأ في صلاته يكاد لسانه لا يتحرك بالكلمات، حياء من ربه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلا. تحفظ الرأس وما وعى، هذه الحالة القلبية بتخليك تضبط عينك، تضبط نطقك، تضبط سمعك. الرأس وما حوى، وأن تحفظ البطن وما حوى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، وأن تذكر الموت والبلى. أيها الإخوة الكرام، هذه مظاهر الحياء، هذا تعريفه. انطواء في النفس يمنعك من أن تفعل ما لا يرضي الله عز وجل، هذه مظاهره في الأفعال، في الأقوال، في القلب. ختاما، كيف لأحدنا إن رأى في نفسه جرأة على الحياء أن يحافظ على حيائه؟ وكيف لأحدنا أن يزيد حياءه؟ كل ما زدت الحياء هذا أفضل. يعني هلأ أنا تبين لي مثلا، والله أنا بلحظات بتكلم كلام غير مناسب، معناته أنا يعني في حيائي موجود بس بقال في ضعف. والله يا أخي أنا مرات نفسي يعني تحملني فأرتكب حراما، والحقيقة الحقيقة ما بستحي من الله. هيك ممكن يكون تبين لي في أثناء الخطبة أنا 50% 40% الحياة عندي 60-70. ممكن واحد فينا يكون مراقبته لله عالية وحياؤه عالي. كيف لأحدنا إن رأى في نفسه جرأة على الحياء أن يحافظ على حيائه ويزيده؟ ثلاثة أمور تعينك. أولها كثرة ذكر الله تعالى. يا إخوان أكثروا من ذكر الله عز وجل، يا أخوات أكثروا من ذكر الله عز وجل. كثرة الذكر توصلك إلى المذكور، كثرة الذكر توصلك إلى المذكور، فإذا وصلت إليه راقبته، فإذا راقبته ملئت حياء منه. كثرة ذكر الله، فبالذكر يحيى القلب، فإذا حي كثر حياؤه. وقد قال الصالحون الحياء من الحياة ومنه الحياء وهو المطر، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. سامحني إذا ما في ذكر الحياء يتلاشى شيئا فشيئا. بدك مجلس ذكر كل يوم لوحدك، يعينك مجلس الذكر الجماعي، يذكرك يساعدك. ثلاثة أمور تساعدك على زيادة الحياء. أولها مجلس الذكر، كثرة ذكر الله تعالى. ثانيها مجالسة من يستحيا منهم ومجالسة من يستحيون. عود كتير مع أناس تستحيي منهم حتى تدرب نفسك. والله قال لي واحد من الإخوة له من العمر 60 سنة وهو صادق، قال لي مات أبي ولا أعرف لون عينيه. شو لون عيون أبوه؟ ما بيعرف، ما حدق ولا مرة في عيني والده. الله أكبر، شو هذا؟ يستحي حياء كبيرا من أبيه. إذا كنت تستحي حياء من أبيك كبيرا أكثر من مجالسة والدك، كنت تستحي من شيخك كثيرا أكثر من مجالسة شيخك، كنت تستحي من معلم من معلميك كثيرا أكثر من مجالسة هذا المعلم، أكثر من مجالسة من يستحيا منه حتى تنمي الحياء عندك، وأكثر من مجالسة من يستحيون. كمان خلي رفقاتك عندهم حياء. إذا الوسط اللي حواليك ما عندهم حياء، نصيحة لوجه الله اتركهم، سيعدونك بما أصيبوا من قلة الحياء. قال بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وإن في مصاحبة أهل الحياء تعلم للحياء، وفي مجالسة من هتك ستر الحياء هتك للحياء. ثالثا وأخيرا ثلاث أمور تساعدك على زيادة الحياء: كثرة ذكر الله، وجالس من يستحيا منه ومن يستحي، والثالث الأخير لزوم مجالس العلم، فيتعلم المرء فيها ما ينبغي أن يعمل ليعمل، وما ينبغي أن يذر فيذر. الذكر والصحبة والعلم ثلاثة تورث الحياء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء. الشاب عم بيقول له لرفيقه شو أنت بنت يعني؟ شو أنت بنت؟ خلاص ما تستحي أخي، الرجال ما بيستحي. مين قال لك الرجال ما بيستحي؟ المؤمن يستحي، اللي ما بيستحي ما له مؤمن. الرجل يستحي والمرأة تستحي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك، أنه خفف شوية حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.